بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم، غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه.
هذه الفقرة يفسر فيها الإمام مالك رحمه الله الذين يجب أن تخرج عنهم زكاة الفطر، فقال رحمه الله: أحسن ما سمعت. أنا قلت لكم ذات مرة إنه إذا قال أحسن ما سمعت أو إن أحسن ما سمع، يعني هذا وجود غير ذلك، معنى ذلك أن المسألة خلافية. نعم، قال
أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته.
أن الرجل يجب عليه زكاة الفطر عن كل من يضمن عنهم نفقتهم، يعني أن كل من وجبت عليك نفقته فقد وجب عليك أداء زكاة الفطر عنه. وهذا يشهد له الحديث الذي ذكرنا في المجلس الماضي، يعني حديث ابن عمر في الصحيحين أنه رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. في رواية عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم زاد: ممن تمونون، أي ممن تجب عليكم مؤونته. فهذا دليل قول الفقهاء إنه يجب عليك إخراج زكاة الفطر عن كل من تجب عليك مؤونته. والذين تجب مؤونتهم على الرجل ثلاثة أصناف: الزوجة والقرابة والعبيد. الزوجة يجب عليك إخراج زكاة الفطر عنها لأنه يجب عليك نفقتها. طبعا هذه الأمور التي سأذكرها لا ينبغي أن يغيب عن أذهانكم أنها أحسن ما سمع، معنى فيها خلاف. طيب، الزوجة قلت هذا الصنف الأول، تجب عليك نفقتها، يجب عليك زكاة فطرها. النوع الثاني الأقرباء، ويراد بالأقرباء هنا الأولاد المباشرون والآباء المباشرون. فيجب يعني أولاد الأولاد لا تجب عليك زكاة فطرهم لأنه لا يجب عليك نفقتهم، وآباء الآباء لا يجب عليك كذلك زكاة فطرهم لأنه لا يجب عليك نفقتهم، إنما الذي يجب عليك من هؤلاء هم من يباشرك. فبالنسبة للأولاد تنفق على يعني يجب عليك زكاة نفقة الولد إلى أن يبلغ، إلى أن يبلغ قادر على الكسب. إذا بلغ وهو زمين أو هو مريض مرضا يحبسه عن الكسب فهذا يجب عليك نفقته ولو بعد البلوغ، إذن يجب عليك زكاة فطره. أما إذا يعني بلغ قادر على الكسب سقطت عنك نفقته فسقطت عنك أيضا زكاة فطره. والبنت يجب عليك الإنفاق عليها إلى أن يدخل بها الزوج، حينئذ تسقط النفقة ويتبعها زكاة الفطر. والوالد والوالدة هؤلاء تلزمك نفقتهما طبعا إذا كان فقيرين، والأولاد كذلك الولد إذا كان له مال فإنه لا يجب عليك النفقة عليه، يجب أن ينفق من ماله، تنفق عليه من ماله إذا كان له مال، لم يكن له طبعا فنفقته واجبة عليك. والصنف الثالث العبيد، فما ملكك الله من العبيد والإماء فإنه يجب عليك زكاة فطرهم كما يجب عليك الإنفاق عليهم. هذا الذي يقول فيه الشيخ خليل رحمه الله: يجب بالسنة صاع أو جزءه عنه، يعني المرء نفسه إلى أن يقول وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وإن لأب وخادمها أو رق وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية أو رق نعم. طبعا هناك استثناءات، بعض الناس يجب عليك الإنفاق عليهم ولا يجب عليك زكاة فطرهم، وهؤلاء صنف واحد يعنيكم منهم، أصناف أخرى تكثر في العبيد، أما في غيرهم فصنف واحد يحتاج الناس معرفته وهم الخدم الذين عندكم في البيوت، هؤلاء الذين هم يعني يخدمون في بيوتكم بالأجرة، هؤلاء من هذا الصنف تجب عليك النفقة عليها أو عليه، ولكن لا يجب عليك أداء زكاة الفطر عنه. نعم.
أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه.
أيه لا بد، يعني تجب عليه نفقته.
والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبر.
والرجل يؤدي عن مكاتبه. المكاتب هو العبد الذي كاتب سيده على حريته، اتفق مع سيده على أن يعطيه مبلغا من المال ويكون حرا مقابل ذلك، فيعطيه يتركه السيد يطلب المال يشتغل، فمتى ما أدى ذلك المبلغ المتفق عليه صار حرا، هذا يسمى مكاتبا لأنه كاتب سيده على حريته، وهذا المذكور في قول ربنا سبحانه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يراد هذا. نعم.
والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره.
يؤدي عن مكاتبه لأنه عند مالك عبد حتى يؤدي كل ما عليه. نعم.
والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره.
المدبر هذا أيضا نوع آخر من أنواع العبيد، وهو الذي يقول له سيده أنت حر عن دبور مني، يعني أنت عبد لكن إذا مت صرت حرا، فهذا يؤدي عنه أيضا زكاة الفطر. أيوة.
يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم.
رقيقه كلهم نعم، لأنهم جميعا القاعدة هي أنهم تلزمه نفقتهم.
غائبهم وشاهدهم.
غائبهم وشاهدهم لأنهم غابوا أو شهدوا هم في ملكه، فلا بد أن يؤدي عنهم. نعم.
من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة.
نعم.
ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه في.
نعم، لأنها هذه إنما خطب بها المسلمون على قول عند الأصوليين، والقول الآخر أنهم خطب بها أيضا غير المسلمين، لكنها لا تقبل منهم إلا إذا أسلموا. نعم.
قال مالك رحمه الله في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو ترجى حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه.
هذا قضية أخرى تطرأ في العبيد، العبد يفر يأبق، أبق يقال أبق يأبق وأبق يأبق وآبق يأبق، مضارع مثنى والماضي مثنى والمضارع مثلث، آبق يأبق وآبق يأبق ويأبق، أي فر. قال ربنا سبحانه وإن يونس لمن المرسلين إذ آبق إلى الفلك المشحون إلى آخره، شبه فراره من البلدة التي كلف بالرسالة فيها بفرار العبد من سيده. طيب زين سيده.
قال مالك رحمه الله في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو ترجى حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه.
طيب هذا العبد الآبق سيده عرف مكانه أو لم يعرفه، إذا كانت ترجى حياته وترجى رجعته فإن مالكا يرى أنه يؤدي عنه. أيوة.
وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه.
إيه ظاهر ما يحتاج شرحا. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تجب زكاة الفطر.
لحظة. الآن خلاصة هذا الفرع الأخير أن العبد الذي ترجى رجعته يؤدي صاحبه عنه، والذي لا ترجى رجعته لا يؤدي عنه. طبعا هذه أمور كلها فيها خلاف، لكن لا نطيل بذكر الخلاف في أحكام العبيد لعدم حاجة أكثر المسلمين في هذا الزمان لأحكامهم. نعم سيدي.
قال الإمام مالك رحمه الله: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
قال مالك رحمه الله: إن زكاة الفطر تخرج، يخرجها أهل البادية كما يخرجها أهل الحاضرة. أهل البادية سميت البادية بادية لأن الذي فيها يبدو يظهر، ليس شيء يستره، بخلاف أهل الحاضرة فإنه يستره بنيان الحاضرة. نعم سيدي.
قال الإمام مالك رحمه الله: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى.
كما تجب على أهل القرى، أهل القرى أهل المدن. سميت المدينة قرية لأن الناس تجتمع فيها، لأن هذه القرية، القرية مشتقة من قرى، قرى هذه المادة، قرى معناها جمع. العرب تقول قرى الراعي الماء في الحوض، جمعه فيه. قال هذاك: صاحي هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في الحلاب؟ هل سمعت بهذا؟ سمعت راعيا أو رأيته رد في الضرع ما قرى في الحلاب؟ ما قرى فيه أي ما جمع فيه. ولا سمي القرآن القرآن، قالوا لأنه جمع بعض هذه آياته إلى بعضها وسوره إلى بعضها وهل مجرد. فسميت القرية هذه المدينة قرية لأن الناس يجتمعون فيها. زيد سيدي.
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس ولم يفرق بين أهل البادية وأهل الحاضرة. لماذا مالك يذكر هذه القضية؟ كيف ما الداعي لهذا؟ هل من الناس من يقول إن أهل البادية لا يؤدون؟ لأنه يقول إن أهل البادية يخرجون الفطرة كما يخرجها، يعني أهل الحاضرة مفروغ من قضية أدائهم زكاة الفطر، ولكن أهل البادية مالك يذكر هذا الفرع، لأن من العلماء من قال إن زكاة الفطر لا تجب على أهل البادية، إنما تجب على أهل الحواضر فقط، وهذا قول الزهري وربيعة الرأي وعطاء، وقولهم شاذ لا عمل عليه. لهذا الإمام مالك رحمه الله يذكر هذه القضية. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله: مكيلة زكاة الفطر.
هكذا عندك مضبوطة بالشكل؟ لا، أنت مضبوطة بالشكل، كيف مضبوطة؟ مكيلته. طيب. قال مالك رحمه الله: باب مكيلة زكاة الفطر. عندك باب؟ ما عندكش ولا أنت؟ طيب. مكيلة زكاة الفطر، الشراح يقولون المكيلة ما يكال به زكاة الفطر. مثلا الزرقاني رحمه الله يقول المكيلة بفتح الميم وكسر الكاف وسكون التحتية، أي مكيلة ما يكال به كالمكيال والمكيل. وهذا رحمه الله منه غلط، وكل من فسر المكيلة بهذا التفسير فقد أخطأ. لماذا؟ لأن مكيلة على وزن مفعلة، أصلها مكيلة، هذا الوزن ليس من أوزان اسم الآلة. الآلة التي يكال بها هي آلة ولا لا؟ ما يكال به آلة، أوزان اسم الآلة عندنا معدودة، قسم مقيس وقسم شاذ، وليس من المقيس ولا من الشاذ مفعلة. قال ابن مالك رحمه الله في باب اسم الآلة من لاميته: كمفعل وكمفعال ومفعالة من الثلاثي سوف اسم ما به عمل. وقال الشيخ الحسن وكالفعال كمفعل مفعل مثل محجم ومنبر و بس مضرب اش مقبس اش قلتي منجر منجل اي احسنتم الى اخره ومفعال مثل حاجه اخرى مثل مسمار ومنشار و اش محراب محراس محرار شو محرار سميتو محرار انا اول مره تسمع هذا محرار مفعل ومفعال و مسباريه صافي في الدينام هذه كمفعال وكمفعال ومفعاله مثل مكنسه ايوا مطرقه منجره مزيانه دابا مخده مصدغه مخده لان اصلا مخدده اله وضع الخد اتنو طيب وكل فعال فعال مثل اش فيل زلقات هذه زلقات كالحلاب والسواك هذه الأوزان المقيسة الأوزان الشاذة مفعول ومفعولة مفعول مثل ايش تقال مسعود ومنخول ها ومفعولة مثل مكحولة 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 ماشي مكحولة طيب فهذه هي الأوزان قال ابن مالك رحمه الله شذ المدق ومسعط ومكحولة ومدهون منصر والآتي من نخل أيوة منخل لكن ليس منها مفعلة مكيلة فيك قول الشيخ الزرقاني رحمه الله غلط فإذا أردنا أن نقول إن هذا المذكور في الترجمة هو آلة هو الآلة فإن ينبغي أن يكون ضبطها باب مكيالة زكاة الفطر مفهوم لما مفعله هذا من أوزان اسم الآلة أما إذا كان مكيل هذا باب مكيلة زكاة الفطر مكيلة حينئذ تحتمل أن تكون شيئين أن تكون مصدرا لأن مفعلة من أوزان المصادر ومفعل مفعل ومفعول وبالتأنيث فيها مفعلة ومفعلة ومفعلة هذه من أوزان المصادر تقول مكيلة وهذه أيضا سبحان الله العلماء يذكرونها في المصادر مكيل ومكيلة يذكرها في المصادر لكن هل هي على القياس على الشذوذ بعضهم يغلط بعضا والمسألة فيها أربعة أقوال عند أيسر طبعا نحن لا نخوض فيها أو يكون اسم المفعول مكيل أيضا يمكن أن يكون معناه اسم المفعول الذي أورده الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب يحتمل أن يراد به يحتمل يعني يسعف في أن يراد في الترجمة اسم الآلة لأنه تكلم عن الصاع والصاع هو الآلة التي تكال بها زكاة الفطر فحينئذ يضبط الترجمة مكيالة زكاة الفطر وتكلم أيضا في هذا الباب عما يخرج فحينئذ لا مانع من أن يضبط الباب مكيلة زكاة الفطر على أن المراد به اسم المفعول ما يخرج وقد يراد به المصدر أي إخراج زكاة الفطر فكيف تصنع به في كيف ما الذي تكيل به وما الذي تخرجه على كل حال هذه قضية مهمة لأني لم أرى قط من انتبه إلى هذا فيما كنت نظرت فيه من الشروح نعم
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر الإمام المشهور المعروف، مات رحمه الله سنة 1700. نافع هذا كان صعب المراس، ليس بالعالم السهل الذي يقبسك علمه في سهولة، في خلقه شيء من الاحتداد، وأنا أتصور أن هذا شيء طبيعي لأنه كان عبدا فعتق، ومن الناس أقرانه عندهم ما عنده، مثلا سالم بن عبد الله بن عمر هو نافع مولى بن عمر، وسالم هذا ابن عبد الله بن عمر، فربما كان يأتي الواحد مثلا الزهري، ماذا كان يصنع؟ يأتي إلى نافع فيحدثه نافع بأحاديث عن ابن عمر، فيذهب إلى سالم ويقول له: هل حدثكم نافع بكذا، هل حدثك ابن عمر بكذا وكذا؟ فيقول له سالم: نعم. فيحدث به عن سالم ولا يحدث به عن ابن عمر عن نافع. الزهري قرشي، سالم قرشي، هذاك مولى، فيوجد الحديث من طريق القرشي يحدث به عن القرشي، فهذا كان يغضب نافعا ويقول: من يعذرني من زهريكم هذا، يصنع بي كذا وكذا وكذا. فهذه الأمور التي كانت تقع ربما كانت تحدث في نافع شيئا من العسر، فكان كثير من الطلبة يعني يقول: ما نصنع بهذا العبد، ويتركونه. ومالك رحمه الله كان يحسن التأتي فينتفع. هذا نحن لماذا نذكره؟ لأن أحيانا قد تجدون من أهل العلم من يكون في خلقه شيء من الصعوبة، فيزاد فيه طلبة العلم، ضيعت نفسك، إنما ضيعت نفسك، ولو صبرت لاستفدت. قول سيدي.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر بن الخطاب، قدمت ترجمته ومات سنة 73 وقيل سنة 74.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، وهذا هو الأصح، أن زكاة الفطر وجبت بالسنة لا بالقرآن، بدليل هذا الحديث وما في معناه. وإذلك قال خير: يجب بالسنة صاع أو جزءه، وأوجبوا أيضا زكاة الفطرة وقدرها صاع بفرض السنة.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس.
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. اختلف العلماء في معنى من في قوله من رمضان، واختلافهم هذا بني عليه اختلاف في مسألة فقهية. وقبل أن أذكر لكم المسألة التي اختلفوا فيها، لا بأس بأن أذكر لكم معاني من التي تأتي لها في لسان العرب. يقول الديماني رحمه الله في معاني من لابتداء غاية وكإلى معنى وفي وعن وباء وعلى وقد تراك بدل وعللي وبعضا بها وبين وفصلي وزيد لتنصيص العموم وهي فيما لزم النفي لتأكيد تفي. هذه معاني من. قال: من لابتداء غاية، تأتي لابتداء الغاية، والغاية قد تكون زمانية فتأتي لابتداء الغاية الزمانية، كما في قول ربنا سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فهذه ابتداء غاية زمانية. وقد تكون الغاية مكانية، كما في قول ربنا سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكإلى تأتي بمعنى إلى، كما في قول ربنا سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي قريب إليهم. وفي تأتي بمعنى في، كما في قول ربنا سبحانه: أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي في الأرض، أروني ماذا خلقوا في الأرض، لابتداء غاية وكإلى معا وفي وعن، كما في قول ربنا سبحانه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي عن ذكر الله. وبائن تأتي بمعنى الباء، كما في قول ربنا سبحانه خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، من طرف أي ينظرون بطرف خفي. وتأتي بمعنى على، كما في قول ربنا سبحانه ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي عليهم. وقد ترى كبدل، كما في قول ربنا سبحانه أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. وعللي تجيء بمعنى التعليل، كما في قول ربنا سبحانه وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي بسبب خشية الله، كما في قول الفرزدق يغضي ما يغضي حياء ويغضى من مهابته، أي ويغضى بسبب مهابته. وبعضا بها، كما في قول ربنا سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي بعض ما تحبون. وبين تجيء لبيان الإبهام الذي تقدم، كما في قول ربنا سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان، البيان. وبين وبعضا بها وبين وفصل تجيء للتفصيل، وهذه التي تجيء للتفصيل هي الداخلة بين المتضادين، والله يعلم المفسد من المصلح. وزد لتنصيص العموم، كما في قول ربنا سبحانه ما جاءنا من بشير ولا نذير، بشير هذه ونذير نكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم عند الأصوليين، لكن إفادتها العموم تكون على وجه الظهور، فإذا زيدت من حولت هذه الإفادة إلى النصية وقد كان ظاهر. وزيد لتنصيص العموم، وهي فيما لزم النفي لتأكيد النفي، إذا دخلت على ما يلزم النفي فهي تؤكد النفي، ما جاءني من أحد، ما جاءني أحد للنفي، ما جاءني من أحد لتأكيد ذلك النفي. هذه معاني من، أنا ذكرت لكم قول الفرزدق يغضي حياء ويغضى من مهابته، هذا يقوله الفرزدق في علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، هو مشهور بعلي زين العابدين، وهذا يعني هذا الكلام من قصيدة للفرزدق في مدح علي زين العابدين رضي الله عنه عن أبويه، في قصة عجيبة يذكرون أن هشام بن عبد الملك وكان أميرا في ذلك الوقت حج في زمن، إما في زمن أبيه عبد الملك بن مروان أو في زمن أخيه الوليد بن عبد الملك، قلت حج، أنا قلت أقول اعتمر، فكان الزحام شديدا في المطاف، فلما انتهى من عمرته جلس مقابل الكعبة وحوله أصحابه الذين جاءوا معه من الشام، فبينما هم كذلك إذ جاء علي زين العابدين رضي الله عنه فأراد أن يطوف، فكان يطوف فإذا دنا من الحجر الأسود والسعى الطائفون له حتى يستلم الحجر في سعة، لم يصنعوا هذا بالأمير إما أخي الخليفة أو ابن الخليفة على حسب الزمن، فتعجب أهل الشام من هذا الذي يوسع الناس له ولم يوسعوا له هشام بن عبد الملك، فسأل أحد الشاميين هشام بن عبد الملك قال من هذا، فقال لم أعرفه، طبعا هو يعرفه لكن رغب عن أن يخبرهم به خشية أن يرغب أهل الشام فيه، الفرزدق كان من هؤلاء الناس الذين مع هشام بن عبد الملك، فلما سمعه قال ولم أعرف، قال له هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، أنت لم تعرفه، البطحاء الأرض، أرض مكة تعرف قدمه وتعرف وطأته، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم صلى الله عليه وسلم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا صلى الله عليه وسلم. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجب. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. لا يقول لا، السائل لا يرد، ما قال لا قط إلا في تشهده لا إله إلا الله. هذه كيالة التي ينطق بها، لا لا إله إلا الله، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. الحجر الأسود هو يكاد يمسكه، لا هو يستلم، إذا جاء يستلم الحجر، الحجر يكاد يمسكه لأنه عرف راحته وعرف كفه، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم، من يشكر الله يشكر أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم، مشتقة من رسول الله نبعته صلى الله عليه وسلم، طابت مغارسه والخيم والشيم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل قول ومختوم به الكلم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيلهم، إلى آخره، وهي طويلة ورواتها يختلفون في تقديم الأبيات وتأخيرها والزيادة إلى آخره. فغضب هشام بن عبد الملك وحبس الفرزدق، سجنه في سجن بين مكة والمدينة. طبعا هذا وإن كان أميرا، لكن الفرزدق يجالس الخليفة، صاحب الخليفة، فلا يبالي هذا، فهجه، قال له أتحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوى منيبها، يقلب رأسا لم تكن رأس سيد، وعينا له حول أباد عيوبها. طبعا ما يكاد يصنع هشام، لا يستطيع أن يصنع به أكثر من ذاك، حبسه. فبلغت القصيدة عليا زين العابدين، فأرسل بمال إلى الفرزدق، يعني يكرمه على مدحه إياه، فرده الفرزدق ولم يقبل، وقال إنما صنعت، إنما قلت ما قلت حمية لله وانتصارا لأهل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم، ورد المال. فلما رجع المال إلى علي رده إلى الفرزدق وقال إنا أهل البيت إذا أعطينا شيئا لا نرجع فيه، وقد علم الله نيتك وهو الكفيل بثوابك. طيب قلنا هذه معاني، من فما الذي يناسب هذا المقام من تلك المعاني؟ يناسبه معنيان، المعنى الأول ابتداء الغاية، والمعنى الثاني البيان، إما أن تكون ابتداء غاية وإما أن تكون للبيان. إذا كانت لابتداء الغاية، معنى الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، من رمضان، أي من ابتداء الفطر من رمضان. متى يبتدئ الفطر من رمضان؟ ينتهي رمضان، متى يبتدئ الفطر منه؟ بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. وإذا قلنا إنها للبيان، معنى الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، أي من الفطر الذي يكون فطرا من رمضان، فطرا يخالف فطر رمضان. أنت في كل يوم من رمضان تفطر إذا غربت الشمس، لكن ما الفطر الذي يخالف فطر رمضان؟ هو فطر يوم العيد. فعلى القول الأول أنها لابتداء الغاية تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر أيام رمضان، يعني عند ليلة العيد تجب زكاة الفطر. وهذا رواية عن مالك، شهرها رواها أشهب عنه، وشهرها ابن الحاجب، وقال ابن يونس هي رواية مالك في المدونة، وهي مذهب الحنابلة والشافعية في الجديد. وعلى القول الثاني إنما تجب زكاة الفطر
بطلوع فجر يوم العيد. وهذه رواية أخرى عن مالك رواها ابن القاسم عنه، هذه رواية ابن القاسم عنه وشهرها الأبهري وصححها ابن العربي وصححها ابن رشد، وهي أيضا مذهب الحنفية والشافعية في القديم. وإلى أشار إلى هاتين الروايتين عن مالك خليل حين يقول: وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف؟ هل تجب الزكاة بأول ليلة العيد أو بفجره؟ هذا خلاف. طيب، ما الذي يبنى على هذا الخلاف؟ ما ثمرته؟ يبنى عليه أنه مثلا إذا ولد مولود بعد ليلة العيد، بعد غروب الشمس وقبل الفجر، نحن قلنا ابن عمر رضي الله عنه يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. طيب، إذا ولد بعد الغروب قبل الفجر، على القول بأنها تجب بالغروب، هذا الصغير لا تخرج عليه لأنه لا تجب عليه، لما وجبت لم يكن هو موجودا، مفهوم؟ ولكن على القول بأنها تجب بفجر يوم العيد تجب عليه، يجب إخراج زكاة الفطر عنه. وكذلك واحد أسلم بعد الغروب قبل الفجر، هذه ثمرات هذا الخلاف، مفهوم؟ أو مات إلى آخره. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
صاعا من تمر، الصاع هو هذا المكيال التي كنا نتكلم عنها، هي آلة الكيل الصاع. واختلف، والصاع هذا هو أربعة أمداد من مدي من بكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف الفقهاء في تقدير الصاع بمقاييس زماننا، كم مقدار الصاع؟ فمنهم من يقول هو كيلوغرامان فاصلة شيء قليل 0.7، ومنهم من يقول هو كيلوغرامان فاصلة 175، ومنهم من يقول كيلوغرامان فاصلة 7، يعني تقريبا 3 كيلوغرامات إلى ربع. وهذا عند الجمهور، الحنفية يزيدون يقولون هي 3 كيلوغرامات وربع، وذلك لأن بالتقدير القديم المالكية والشافعية والحنابلة يقولون إن الصاع 5.75، الحنفي يقول هو 8.4. ومن ما يتعلق بهذا مروى البيهقي في السنن الكبرى عن أبي عبد الله النيسابوري قال: قدم علينا أبو يوسف من الحج، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، فقال: إني أردت أن أفاتحكم في باب من العلم همني، إني وكان في الحج، قال: حججت وأتيت المدينة فسألتهم عن الصاع، فقالوا: هو 5.75. قال لهم: ما حجتكم؟ قالوا: غدا نأتيك بالحجة. قال: فلما أصبحت أتاني نحو 50 شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار، مع كل واحد منهم صاع تحت ردائه، يقول، يحدث عن أبيه وعن أهل بيته: هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الزمن قريب، أبوه إما هو المهاجر، هو المهاجري، أو هو الأنصاري، أو ابن المهاجري أو ابن الأنصاري، وجاء بالصاع من بيته. قال: فحزر ذلك أبو يوسف، حزر تلك الآصع فوجدها كلها 5.75 قد بنقصان يسير. قال له أبو يوسف: فإني رجعت عن قول أبي حنيفة، والآن أقول بقول أهل المدينة. ونحن أدركنا، يعني ونحن صغار كنا ندرك هذا الصاع الذي كان يؤتى به من الحجاز، وبعض الناس كانت تتوارثه في بيوتها، ولا سيما بيوت العلم عندنا في المغرب كانوا يتوارثون الصاع، صاع نبوي معني محدد مقيس مضبوط ضبطا جيدا. لكن الآن الناس تقدر الصاع بكيلوغرامين ونصف تقريبا. طيب، الآن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.